تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يعني على الله كنت بجهز نفسي بالأمس إن إحنا نواصل اليوم درس الرسالة، ولكن قلت سيكون يعني درسا منفردا لأننا قبله انقطعنا مرتين تقريبا ثم بعد ذلك العيد، فنبدأ إن شاء الله الدروس بعد العيد إن شاء الله عز وجل. ولكن هناك معنى، هذا المعنى كان يعيش معي منذ فترة ولا زال. خلاصة هذا المعنى غزوة يسيرة لم يلقى المسلمون فيها بأسا، هي غزوة حمراء الأسد. أسمعكم عن هذه الغزوة؟ أسمعكم عنها؟ أسمعكم عنها؟ طيب من الذي يعني يذكر لي مجمل هذه الغزوة؟ ليش كده يرفع؟ أي تفضل.
اليوم ثاني يوم غزوة أحد.
أيوه.
عاد النبي صلى الله عليه وسلم طاف خلف المشركين فقال شفتهم واقفين على الجمال فهم يعني غزة يعني إذا كانوا واقفين لسه الخير فهم عاوزين يغيروا على المدينة. فلهم واقفين على الجمال فخلاص يعني. عارف انتم مرحبين.
جزاك الله خير، تفضل.
في هذه الغزوة قال لهم سفيان: لا محمدا قتلتم ولا الكواكب أرسلتم شر وصرعا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذهبوا إلى غزوة أحد ولم يسلموا من جيش النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوه عليه الصلاة والسلام.
فتبعدوا غزوة حمراء الأسد. في مكان يسمى حمراء الأسد.
نعم، جميل، جزاك الله خير. أيها الأخوان، هات ما عندك. هذا الجناح يعني لا نسمع له صوت. طيب، غزوة أحد حصل فيها ما حصل. قتل فيها من المسلمون 70، ورجع المسلمون إلى المدينة وقد فقدوا من القتلى ما فقدوا، ويكاد لا يسلم مسلم من جرح طعن أو رمي، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جرح في هذه الغزوة، في غزوة أحد جرح النبي عليه الصلاة والسلام ووقع في حفرة، وشيع بين الناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل. فكانت هذه الغزوة في نهايتها كانت كربا على المسلمين. الذي حصل أن المسلمين بعد أن دفنوا قتلاهم رجعوا إلى المدينة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين الفجر، وكان اللواء لا زال معقودا، كان اللواء لا زال معقودا، والمسلمون في جراحاتهم، والمسلمون في جراحاتهم، لك أن تتصور جراحات معركة كانت بالسيوف والرماح والسهام، يا ترى كيف تكون هذه الجراحات؟ طعن بسيف، رمي برمح، رمي بسهم، طبع بطرف، جراحات شديدة، يعني لو أن أحدا منا جرح مثل هذا الجرح لبات في بيته عدة أشهر يعاد، لا يتحرك، يعني لو أن أحدنا من أسبابي وأسبابكم يعني جرح مثل هذه الجراحات لا مثل في بيته عدة أشهر يعالج لا يتحرك. بخلاف العمليات الجراحية التي يعني تحدث له والجراحين والتخدير وإلى ذلك، المسلمون صلوا الفجر في جراحاتهم وبعد صلاة الفجر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد معنا الغداة فليخرج. اللي كان معنا غدا في القتال يخرج معنا اليوم لملاقاة المشركين. فخرج المسلمون وهم بين جريح ومكلوم، خرج المسلمون استجابة وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل المشركون رأوا أنهم لم يصنعوا شيئا، فهم لم يقتلوا محمدا كما أنهم لم يحدثوا النكاية في المسلمين، فاجتمع رأي المشركين أن ينقضوا على يثرب ليقتلوا من فيها ويستأصلوا شأفة المسلمين. أبو سفيان قال الأعمى لقوات الشرك قالوا لا ما ينفعش، فإحنا لابد هم كده متهولين نرجع ننقض على المدينة فنقتل كل ما في المدينة، واجتمع رأيهم على ذلك. وهنا أتى عين المشركين إلى المشركين يقول لهم: دونكم فإني رأيت محمدا قد خرج في جيش لا قبل لكم به. فألقى الله تعالى في قلب المشركين الرعب فكروا راجعين إلى مكة، وواصل جيش المسلمين المسير حتى وصل إلى حمراء الأسد على بعد عدة أميال من المدينة، عدة أميال من المدينة. لك أن تتأمل عقيدة هذه الأسئلة. تصور لو أن المسلمين عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد معنا الغداة فليخرج، قالوا: يا رسول الله نحن جرحى، نحن مكدودون، نحن مجهودون، نحن تعبى، سنمكث في رسول الله أسبوع أو أسبوعين حتى نستريح ونستجم ونضمض جراحاتنا ثم بعد ذلك نستجيب لأمرك. لو قال ذلك الصحابة لك أن تتصور ما الذي كان سيحصل؟ إيه اللي كان سيحصل؟ كان اللي يحصل؟ كان جيش المشركين دخل المدينة واجتاح المدينة وقتل كل من في المدينة، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل الصحابة، وسبيت النساء والذرية، وانتهى الإسلام من أول يوم. صح؟ صح؟ أي. وجيش المشركين في هذا الوقت كان سيساعده الكفار من كل مكان، لأن أهل الأهواء يجتمعون عند المغالم، أهل الأهواء يجتمعون عند المغالم ويفترقون عند الشدائد. يعني لو سمع الأعراب حول المدينة وربنا عز وجل قال: وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هؤلاء القوم عندما يروا بأن جيش المشركين قد وصل إلى ساحة المدينة إذا صمموا كلهم يطلعون يساعدوا من هيساعدوا المشركين، المنافقين والكفار حول المدينة دول كلهم هيطلعوا لمساعدة جيش مكة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحل محل غنيمة. لكن حفظ الله تعالى دينه وحفظ على الناس نبيهم، بل حفظ على الناس حياتهم، وحفظ على الأمة حفظ هذا الرعيل الأول ببركة الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر فارق في تاريخ المرء، أمر فارق في تاريخ المرض. ولو أنك تأيدت بالاستجابة لكنت دائما في النجاة. لو أنت دائما مقابل للنبي عليه الصلاة والسلام هيبقى على طول أنت ناجم، أنت ناجم، لا تخاف بأسا، لا تخاف نكدا ولا كدرا، فأنت ناجم بإذن الله. عندما أقرأ في تاريخ الغزوات والسير أجد أن غزوة حمراء الأسد مع الرغم أن أصحاب السير يلعنون في عيد أسطر، يعني أصحاب السير ابن هشام وغيره وغيره عندما يتعرضون لهذه الغزوة في نص صح، بس هذه الغزوة من أخطر الغزوات في تاريخ المسلمين. لماذا؟ لأنهم لو أحدثوا مخالفة في هذه الغزوة لن تنتهي الدعوة، لن تنتهي الدعوة في مهديها، ولقضي على المسلمين من أول ضربة. ولذلك أعظم ما يتميز به المسلم الانقياد والطاعة. ولذلك هل الانقياد والطاعة شبيه بالجندية أم شبيه بالإمرأة؟ الانقياد والطاعة شبيه بالجندية أم شبيه بالإمرأة؟ يعني انقيادنا واستجابتنا كاستجابة وانقياد الجندي لأمر القائد، ولا كاستجابة القائد لمن هو أعلى منه؟ بعض الناس يقولون هي قريبة من الجندية، وألفوا في ذلك كتبا مثل الجندية في الإسلام. وأنا ظني أن المسلم علاقته بالدين وعلاقته بأوامر الشرع ليست مجرد جندية، ولكن على حسب ما يكون المقام، على حسب ما يكون المقام. وروح الجندية هي الروح الغالبة، روح الجندية هي الروح الغالبة في الإسلام. روح الجندية هي الروح الغالبة في الإسلام. يعني شوف مثلا كده الجندي كيف يكون حاله؟ إيده على السلاح وعينه بيرتضي الأوامر من القائد. القائد يقول يتقدم بيتقدم، تأخر يتأخر، انبطح ينبطح، ازحف يزحف، اضرب يضرب، كف يكف. الله، إذا دي انقياد تام. ولكن فرق بين الجندية في الإسلام وبين الجندية في الجيوش المدنية أو في الجيوش العسكرية، إن الجندي في الجيوش العسكرية يطيع أمر القائد، ليس هناك غاية أكبر من ذلك. وإن كانت عنده بعض الأفهام يقول لك إن القائد ده بيحقق خطة أعلى، فهناك أهداف سامية يعرفها القائد، وبناء على معرفة القائد بهذه الأهداف أنا أطيع أمر القائد. وبعض الجنود عندهم من الجهد ما عندهم يطيعون خشية عدم الانقياد، لأنه إذا لم ينقد يتحول إلى المحاكمة العسكرية، وإذا كان المجال مجال حرب فإنه يقتل في مكانه. يعني الجندي في أيام الحرب الضابط لو قال لهم تقدموا، ألا أنت متقدم اللي يحصل؟ إذا أنا في مكانه مش فاضيين للدعم ده ولهذا الباب. أما الجندية في الإسلام فلها وضع آخر، إن كل جندي مسؤول. يعني في الجيوش الجندي مش مسؤول، المسؤول هو القائد، ونتيجة مسؤولية القائد بيدي أوامره والجنود بيمتثلوا هذه الأوامر. أما في الإسلام الجندي، الجندي ينقاد وهو مسؤول، الجندي ينقاد وهو إيه؟ ومسؤول. ولذلك ربما تجد جنديا في لحظة يصير إيه؟ يصير قائدا. ده عمره يحصل في الجيوش، لا يمكن أبدا. يبقى واحد عسكري يقوم مقام عقيد، لا يمكن. مثلا قائد كتيبة مثلا عقيد وبعدين اتقتل في المعركة، هل ممكن عسكري يقوم مكانه؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. أما يمكن في الإسلام يكون جندي يقوم مقام القائد إذا خلى مكان القائد، زي ما خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في سرير موت. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيش الأمراء، ثلاث أمراء، أمير القوم زيد ابن حارثة، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة، ده جيش الأمراء. وحدد له النبي عليه الصلاة والسلام المكان، تخوم الشام، يعني تخوم الشام اللي هي الحدود الدولية للإمبراطورية الأمريكية العظمى في ذلك الوقت، دولة الرومان، ودولة الرومان دي زعيمة الكفر وعبادة الصليب في ذلك الوقت. يعني أمريكا الآن تعيد أمجاد الدولة الرومانية، وأمريكا الآن تنصر من نفسها حامية أمجاد وحضارة الدولة الرومانية. يبقى جيش المسلمين ده الثلاث آلاف واحد دولت هيغيرهم على تخوم الشام، وبالفعل تحركت السرير، وكان التسليح بالمصطلح الحديث يعني بتاع التشكيل بتاع الغزوة ده تسليح بسيط جدا، تسليح بسيط. ومن الأشياء العجيبة إن إحنا لو قرأنا في كتب الحضارة نجد إن ما يميز سلاح المسلمين أن سيوفهم قصيرة. يعني إيه قلنا قصيرة؟ أي أنها لا تفيد عند البعد، ولكنها تفيد عند الإيه؟ الالتحام. لما يكون السيف طويل ده بيفيد لما يكون الإيه؟ عن بعد، يقدر يضرب عن بعيد. لكن لما يكون السيف قصير ما بيقدرش يتعامل إلا عن إيه؟ إلا عن قرب. واخد بالك إزاي؟ وبعدين ده من الجيش اللي هيقابله ده؟ ده الجيش الروماني اللي هزم جيش الإمبراطورية الفارسية، الفرس زي اللي حاسوا بيد جدا. قامت حروب بين أمريكا والحاسوا بيد، وفي النهاية استطاعت أمريكا بالحيل والأموال أن يتفكك الحاسوا بيد. أقول بالحيل والأموال، لأن اللي بيحكم أمريكا اليهود، واللي بيحكم الحاسوا بيد اليهود، فاليهود قعدوا مع بعض، قال ما يكون نعمل إيه بقى؟ نهكك المسألة، يلا نفكك المسألة. وقعد بالفعل ريجن مع جورباتشوف على مدمرة في بحر ريجن ثلث ساعة، اتفقوا على كل حاجة ثلث ساعة، اللي هما الاثنين شكل بعض، ما اختلفوش مع بعض، سيب لي ايه واسيب لك ايه، طب هتدي لي كام، طب انت المسألة هتعمل ايه فيها، طيب اتفقنا كده، صافي يا نبى صافي يا نبى، طيب كام ده يبقى في الاضرار ما يطلعش لما الناس الحاضر، طب لو منطقي هي كده كده، طب والله طب كده، طب يعني بس انا منطقي بس خلص بس ست ساعة، احنا بنقعد قعدة نمهد لها بس ساعة، نمهد الموضوع ده ساعة. تحاضرت السرير بتشكيلها الخفيف دهوت حتى وصلت إلى دخول الشام، حتى تسمى ميعان، ميعان دي موجودة الآن في الأردن وتحمل هذا الاسم أيضا، بلدة ميعان. عند ذلك سمعوا بأن جيشا عظيما من الرومان يتحرك، 100,000 رومان و 100,000 من نصارى العرب، 200,000. فال 200,000 دولت يعني لو الجيش الصغير السرية الصغيرة دي قبلت ال 200,000 دول، كأنها عبارة عن إيه؟ يعني كهكة في وسط قشط، حاجة لا يمكن أبدا. وهنا بعض الصحابة يتشاورون فيما بينهم، من الصحابة من قال نرجع، من الصحابة من قال نرسل النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر المدد، من الصحابة من قال نتقهقر في الصحراء نرجع في الصحراء. والله لو جيش الرومان أراد يقتلنا نسحبهم معانا في الصحر وندورهم في الصحر، واحنا بقى في الصحر. عمر بن رواحة قال: أيها المسلمون، للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه، ما خرجنا إلا قابل للشهادة أو النصر. هو كده. ثم خارجين من اجل ما خارجين حاجه باثنين، اما ان نقتل فندخل الجنه، واما ان نهزم فننتصر. مش حاجه هتبنى الا كده، مش ضربه خاطئه عشان بعد ذلك تدار المفاوضات، مش ضربه عسكريه استراتيجيه، لا، احنا عندنا اهداف شرعيه عظمى، اما موت واما نصر، مش فيها حاجه يعني، مفيش خيارات تانيه. فتشجع الناس وتقدموا حتى وصل عند ايه؟ عند مؤته. وهنا كان اللقاء بين المسلمين وبين الرومان. ومن حالفهم للنصارى العرب. طبعا في احداث كثيره، قتل زيد، ثم قتل جعفر، ثم قتل عبد الله ابن رواحه. خلاص. فمسك الرايه رجل من بني اجلان فقال: ايها الناس تعاونوا فيما بينكم فاختار رجلا. فتقدم خالد فكان اختيار خالد ابن الوليد. طيب خالد الوليد اصبحوا ايه؟ الغائط. طيب انا جيت اللي هو ايه؟ جندي عسكري، لا ربورة ولا اثنين، مش اي حاجه خالص، كان عسكري دكر. سبحان الله، يبقى كان جندي، جندي عادي. ثم بعد ذلك صار ايه؟ صار قائد هذه السريه. وخالد بن الوليد له في فنون قتال اثانيم، اثانيم واساليب عجيبه جدا جدا. لو قراتم سيره مجموعه لخالد بن الوليد تتعجبون من هذا الرجل العربي القح الذي لم يدخل مدرسه عسكريه ولا اكاديميه عسكريه. ازاي الخطط المبتكره دي؟ خطط مبتكره. تقول ما كانش يلعب شطرنج. لا يمكن ان تلاقي واحد لعب شطرنج يعني يقود جيش بلعب شطرنج. كم ده كلام خايب القلوب. اللي يقدر يقود معركه بالثلاث شطرنج يقدر يقود معركه عسكريه حقيقيه. كم ده كلام فاضي. والذي لعبت الملوك كانوا بيتدربوا فيها على كيفيه اداره المعارك. كان ده كلام فاضي. كلام فاضي. هذا الرجل يعني وفقه الله تعالى ولم يهزم لا في جاهليه ولا في اسلام. اللي هو خالد بن الوليد. سبحان الله. ايه اللي حصل؟ من العاده ان في ميمنه وفي قلب وفي ميسره. لتشكيل الجيوش قديما. في ميمنة وفي قلب وفي ميسرة وفي مقدمة وفي ساقية وفي طليعة الجيش. طليعة الجيش اللي هي بيسموه دلوقتي زي سلاح الإشارة مثلا، أو القوات الخاصة اللي تطلع قبل الجيش تمهد له الطريق. جواسيس مثلا بيبقوا لهم قوة معينة بحيث لهم أو لهم قوة الاشتباك، يستطيعون أن يشتبكوا مع عناصر العدو إذا قدروا على ذلك. المهم يجمعوا المعلومات ويوصلوا للقيادة. للاستطلاع. الاستطلاع مش الإشارة، الاستطلاع. يستطلعوا الطريق، يعرفوا الأجواء والأحوال ويوصلوا معلومات للقيادة. وأهم حاجة في المعركة المعلومات. المعلومات، ولذلك لما المعلومات في غزة حنين طلعت غلط في ذات المعركة حصلت الهزيمة. لما المعلومات طلعت غلط في بداية المعركة كانت الهزيمة. الطريق ممهد، مسألة سالكة، مفيش أي مشاكل خالص، والقوم قد جمعوا حاجاتهم وجعلوها في حظائر، المسلمين انحدروا في وادي قريب. وادي قريب ده عامل كده يا فندم. نازل كده. وادي قريب نازل كده. انحدر. فهناك علاقة بين تخطيط الجيش وبين المعلومات التي يقوم بها الاستطلاع. الجماعة النصارى الميمنة بتاعتهم قدام ايه؟ ميسرة المسلمين. والميسرة بتاعتهم قدام ايه؟ ميمنة المسلمين. والقلب قدام القلب، المقدمة قدام المقدمة. صباح اليوم الثاني بقى خالد بن الوليد عمل ايه بقى؟ خلى فرقة من الجيش ترجع ورا الجيش خالص. وقال المقدمة ميسرة وميسرة مقدمة والساقية كذا، لخبط كيان الجيش. وعمل نظام ان كل قبيلة او كل بطن له راية عشان يعرف البطن اللي هو ايه هيقاتل. وعدد نظام الكراديس والصفوف، الكراديس والصفوف. طيب الجماعة الرومان صوت الصبح بيبصوا كده بقى كل حاجة بيشوفها الناس اللي هو عليكم وقدمهم بقى طول اليوم ما فيهمش ناس سنين غيره. وبعد شوية يكتب لهم بقى غبار جه من بعيد فظنوا أن جيشا كثيفا قتل لجنة المسلمين. وبدأ خالد ينسحب انسحاب استراتيجي، لأن الأخطر من القتال الانسحاب. هي نجبتنا 67 ما جتش القتال، وهذه كان فين؟ انسحاب. فالجيش إذا لم ينسحب بطريقة صحيحة الجيش ده بيتم نسفه وتدميره تماما تماما. يبقى الانسحاب أخطر من المعركة، لأن المعركة بتتقدم وبتحمي نفسك، لكن أنت الآن بتتقهر بتنسحب فأنت تكون في حالة ضعف. فهذه الحالة بيطمع فيك العدو، فبتكون محل لقوة العدو كي تقضي عليك. ولذلك من الكبائر التولي يوم الزحف، من الكبائر، لأنه لا ينبغي أن يكون المسلمون في ضعة أو في هوان أو في ذل، لا ينبغي. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولكن الآن الضعيف عندما رجع جيش مؤتة إلى المدينة، وده أمر عجيب جدا، قابلهم لعيال صغيرين. ده مش عارف لقيتهم الحمد لله على السلامة وحشتونا، يا رب أنت وحشتني وكان ده كله، لا، قالوا إيه؟ يا فراش العيال الصغيرين، شفت بيت العيال؟ العيال يقولوا الجيش الراجع من سفر وبعد كتاب الرومان أمريكا العصر أعطى قوة إجرامية عالمية في ذلك الوقت. العيال الصغيرين يقول لهم يا فرار، وبعضهم يحدث في وجه أصحاب التراب يا فرار. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار إن شاء الله. ده كله أريد أن أقول بأن المسلمين ليس عندهم مرتبة أو مقام محفوظ، بل يمكن أن يكون الجندي في أي لحظة قائدا أميرا أعلى، ويمكن أن يكون القائد جنديا. يمكن إحنا عندنا في معارك الشام كان عندنا جبهتين، جبهة الفرس بيقاتل فيها خالد بن الوليد، وبيقاتل فيها بعض المسلمين الآخرين الذين تولوا هذا الأمر، وجبهة الشام بيقاتل فيها بعض القوات منهم أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسن ويزيد بن معاوية وعمرو بن العاص. طيب القتال في جبهة الفرس قوي، والمسلمين أحرزوا انتصارات قوية في معارك مهمة، في معارك مهمة، والقادة الموجودين هناك بيتقدموا بطريقة عظيمة. هناك سعد بن وقاص، وهناك نعمان بن مقرن في جبهة الفرس. جبهة الشام بتلاقي مقاومة عنيفة، أمريكا بيحاربوا عليك. إيه اللي حصل؟ صدر الأمر من القيادة العليا لخالد الوليد أن يتحرك من الجبهة الشرقية للجبهة الغربية، من بلاد فارس والعراق إلى بلاد الشام. المزاد ديت بتقطع في أكثر من شهرين. العجيب إن خالد الوليد أمضاها في أسبوعين. طبعا المزاد ديت في أسبوعين. في أسبوعين إلى الآن في رجل جنرال عربي كبير جدا اسمه تجومري بيقول يعني إن الأكاديميين العسكريين يدهشون فيما صنعه القائد، كيف استطاع أن هو في أسبوعين يقضي ويقطع هذه المسافة. لا يمكن، فيش لا طيارات ولا صواريخ ولا مثلا حافلات نقل جنود ولا أي حاجة، كيف يمكن؟ ان تقطع من الجيش ياخدها ويقطع فيها اكثر مثلا من 2000 كيلو بالخيل في حوالي اسبوعين. كيف يكون ذلك؟ هذا امر يمكن. المساله ادخال الوليد قطع مساوس لا يسلكها احد، يعني ده طرق مختصره، بس دايما الطرق المختصره تكون طرق ايه؟ وعره جدا بيتحاشاها الناس، مليئه بالدوامات الرمليه، ما ليس فيها لا زرع وليس فيها مكان مهيئ وما الى ذلك، يعني اسبوعين بس لا ميه ولا زرع ولا اكل ولا اي حاجه. فهذه طبعا هالك، ولذلك احيانا بتسمى الصحراء المهلكه تسمى ايه؟ مفازه. عارفين تسمى مفازه ليه؟ لان الذي يخرج منها قد فاز فسميت مفازه. يبقى لا يعيش مع اهلك، هيعيش مع اهلك، طب لما يمشي فيها ويخرج منها سالم يعتبر ايه؟ فاز. اذا الدنيا كده، الدنيا مهلك اللي يخرج من الدنيا سالما غانما يبقى ايه؟ فاز. نسال الله تعالى ان يجعلنا من الفائزين. ده اللي حصل، ان خالد بن الوليد قال دلوني على دليل خريج، راجل دليل ماهر جدا. فراجل قال له ان هناك طريق لكن لا يمكن لاحد ان يسلكه، وما سلكه احد الا هلك. عمر ما حد مشى فيه الا مين؟ الا هلك. قال له انا مشى في بقى. وسار فيه خالد بن الوليد. الصحابه جزاهم الله عن الاسلام خير الجزاء، قدموا يا اخواني وبذلوا بذلا لا يمكن ان يتصور. يمكن الصحابه ان يكون تعيينه في اليوم تمره. تمره. مش ياكلها، لا ده يمصها. ليه يا اخوانا؟ لانه لو اكلها ينتهي الامر. لكن لما يمصها تقعد مده طويله، انت لو جبت تمره ممكن تاكل في التمره ساعه. تاخد حته تضيفها صغيره وتبدا تمص فيه تجاري ريقك وتعمل لك قيمه غذائيه، لكن ممكن تاكلها في قطمه واحده بعد كده بقى خلصت التمر. لكن جرب المساله دي، كل مره تمر على طول على بعضها كده، ومره ثانيه يجيب تمر وكل منها سنتوفه صغيره ومص فيه. طب مصها مثلا في 10 دقائق، سنتوفه ثانيه في 10 دقائق، سنتوفه ثانيه ورابعه وخمسه، ممكن التمر دي تقعد معاك مثلا ساعتين ثلاث ساعات. تمص فيه فتديك ايحاء بان انت ايه؟ بان انت اكلت وتمر فيها مكونات غذائيه عاليه. يبقى احيانا في بعض المعارك كان التعيين بتاع الجندي في الاسلام كان تعيينه ايه؟ تمره واحده. طب انت هنا في الظل والمراوح والهدوء ولا صحرا ولا عطش ولا اي حاجه، هل ممكن ان انت تمره واحده تجيب في اليوم؟ انت لازم حبيبي كده اسال نفسك سؤال كده، لو اديت التمره واحده بس بعد الفجر ما كلتش، والساعه 8 او التعيين بتاعي بتدري الساعه كام؟ مثلا 8 الصباح او 7 ونص الصبح، اديتها التمره واحده وقلت لك ما فيش اكل الا ثاني يوم الساعه 7 الصبح، تمره تكفيك؟ طب اول يوم ولا مش مشكله؟ طب ثاني يوم؟ طب ثالث يوم؟ طب رابع يوم؟ طب خامس يوم؟ سادس يوم؟ سابع يوم؟ ثاني يوم؟ طب والله لو انت على ثاني يومين ثالث يوم نحولك على طوارئ تعالى لي اكل جوز على طول. لكن الصحابه حاجه ثانيه. قوم يعني ابتعثهم الله عز وجل لحمل هذا الدين. كان ربنا سبحانه وتعالى يعني هيأهم نفسيا ودانيا وشعوريا وعاطفيا وبدنيا. هيأهم لحمل هذا الدين. ولو ان ابعاضنا او احادنا او جماعتنا كانوا مع الصحابة في تبادل الأدوار لكنا في أشر حال. يعني لو احنا تبادلنا الأدوار مع الصحابة يعني كنا لنا أشر حال. كان ينزل خرافنا على طول. ينزل خرافنا بقى يفضحنا إلى يوم الدين، ولكن من ستر الله تعالى لأمثالنا الضعفاء إن ربنا جعلهم في ذيل الأمة عشان يكونوا مدريين، وجعل الجهابذة الجبال في مقدمة الأمة. لكي يكون محل الأسوة والقدوة. إذن الصحابة لم يعيشوا حياة الجندية في المفهوم المعاصر. قلت لهم بأن جيش الشام كان متأخرا، وعندما حل خالد الوليد ووصل بلاد الشام عمل اجتماع مع القائد، اجتماع عمرو بن العاص وابو عبيده والناس كلها، فاجتمعوا على تأثير خالد، اصبح خالد هو القائد العام لجبهة الشام. اذا امير الامراء هو من؟ خالد. اسمع كلمه ايه؟ امير الامراء هو خالد الوليد. ثم اتى الكتاب، انتصر المسلمون انتصارا قويا في معركة اليرموك، وفي هذه المعركة لم يقاتل خالد بنظام البطن والميمنة والميسر، لا، تقاتل بنظام الصفوف، بنظام الصفوف. طيب، وانتصر المسلمون انتصارا حاسما. من شدة الرعب لما الرومان هرقوا ان خالد جه وتولى هو القيادة، من شدة رعبهم كل عشر يكتب بعض في السلاسل عشان لا تخشوش، يعني كل عشر يوم ربطوا بعض في السلسلة عشان ما يجروش، خد بالك ازاي؟ عشان ما يجروش، حتى يكون ذلك أكثر ثباتا لهم. فكان هذا الأمر من أسباب نكساتهم. ليه بقى؟ مرضوا في السلسلة، واحد اتقتل، إيه اللي حصل؟ بيجدوك معاه، كان كارثة، كان الكارثة منتهى الكارثة. بدل الواحد يبقى سهل بقى خفيف الكر والفر، لا، اللي يموت منهم يكر المعركة التسعة. فكانت مشكلة عظيمة جدا. وانتصر المسلمون في قمة الانتصار في هذه المعركة التي تجلى فيها خالد بإمكانياته العسكرية الفردة، وابتدع النصر بفضل الله عز وجل من براءة عبدة الصليب، أتى الأمر القيادي بعزل خالد والتحقيق معه. يعني مش العزل بس، خالد يتعزل عن إبرة ويتحق معاه، وراح بيت يتحق معاه بلال رضي الله تعالى عنه. خالد الوليد كان لابس العمامة بتاعته، فراح بيرح نازل العمامة وراح فرضت رجليه. شوف خالد الوليد من بني مخزوم، قبيلة الحرب والشرف والسيف، أمير الأمراء، مين اللي يروح يحقق معاه؟ بلال بن رباح. الله، ويحقق ازاي؟ يشد الإمام بتاعته كده بقوة وشدة ومرابط رجليه ويحقق معاه؟ أنت يا خالد الفلوس الشاعر الفلاني جالك ومنحك بقصيدة اديته 1000 دينار، 1000 درهم، من أين أتيت بهذه الأموال؟ طيب فلان إجابة أعطيت له كذا، من أين أتيت بهذه الأموال؟ تحيل، من أين لك هذا؟ وهو يجيب ويجيب. فلما أنهى التحقيق فك عمامته وعجره بها، خلاص بطلها بريد، فإيه؟ عجره بها. ونزل خالد من إبرة الأمراء إلى جندي، لقائد فرسان، ولقائد ميمنة، ولقائد مقدمة، ولقائد الاستطلاع، ولا أي حاجة من صفة المسؤولية. يبقى ساب المسؤولية تماما، لينزل فين يا أخوانا؟ لينزل إلى الجندية البسيطة. طيب تصوروا إن معركة تانية وخد جندي دلوقتي، قل إلى القائد فين؟ إيه اللي ممكن يحصل تاني؟ ممكن خالد يتولى الإيه؟ القيادة مرة أخرى. إذا عندنا في الإسلام القيادة مرتبطة بالمسؤولية. بالمسؤولية. فأنا قائد، فأنا قائد ومسؤول، يمكن أن أكون جندي بس أكون مسؤول، وهذا فهم دقيق. إذا ليست القيادة، ليست الجندية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطاعة العمياء، حتى لو غلط لا، حتى لو غلط لا، بدليل إن في غزوة أو في سرير بني جذيمة، في سرير بني جذيمة كان القائد خالد الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد انزل الى هذه القبيله وانظر احوالها لنرك معلومات ان الناس دول ارتدوا عن الاسلام. وكان كان بعد اسلام خالد بأشهر، كان بعد اسلام خالد بأشهر. خالد الوليد خرج ومعه قطعة من الجيش ونزل عند بني الجبين، فقال لهم: من القوم؟ بدل ما يقولوا نحن المسلمون، شايفين بقى المسلمين وراية الإسلام موجودة وجيش المسلمين موجود، من القوم؟ قالوا: نحن الصبار. الصبار يقولوا مين؟ نحن الصابئون. فالصبر دي جاب ينفع؟ جيش جاي يقول بقى أنتم تقول نحن الصبار، ما تقول نحن المسلمون، نحن الموحدون، نحن المؤمنون. فلما قال نحن الصبار نزل فيه ضرب خالد الوليد، الشبه جمعهم وقتل منهم طائفه كبيره جدا واسرى قوما كثيرين. فلما كان بعض الليل قال: ايها الناس، من كان له اسير فليدفن. اذا في بعض الناس تقول كان يقصد بالتدفئه هنا ان هم يوقدوا نيران فيدفوه فيدفوا الاسرى، والفرس فاهم ان ايه فليدفن عليه فليقتله. فمنهم من قتل اسيران، في هناك صحابة أنكرهم على خالد الوليد، زي مين؟ زي عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يبقى القائد هو خالد، وعبد الله بن عمر كان هو ايه؟ جندي في هذه المعركة. طيب عبد الله بن عمر وعيته أنها كانت كم سنة؟ كان سنه صغير، أقل من 20 سنة، أقل من 20 سنة، ولكن أنكر على مين؟ على خالد الوليد، أنكر عليه إنكارا شديدا. وكذلك إنكار عبد الله بن عمر على خالد عندما قاتل بني تميم في معارك جدة، أنكر إنكارا شديدا على خالد الوليد في بعض الأمور. إذا يمكن الجندي أن ينكر عن خالد، يمكن الجندي أن يكون قائدا، يمكن الغد أن يكون إيه؟ جنديا. إذا مسألة النفوس المضطربة، النفوس المضطربة مش موجودة في الإسلام. لا، أنت مسؤول، أنت في الإسلام مسؤول، كنت أمير، كنت جندي، كنت في المقدمة، كنت في الساقية، كنت في الميسرة، كنت في الاستطلاع، فأنت مسؤول عن حماية هذا الدين. إن الصحابة لما خرجوا في حمراء الأسد واستجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام كانت استجابتهم نوع من تحمل المسؤولية، كانت الاستجابة نوعا من تحمل المسؤولية، هم شعارين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وشعارين بان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الا الصدق، وهو قائد الجيش، وهو النبي المعصوم، فعندما يأمرهم لا يلزمهم الا الطاعة، ولكن ليس الطاعة للعبيد، وإنما طاعة من يستشعر الأمر والمسؤولية. فماذا لنا بأن هذه الغزوة مع صغرها وقلة أهدافها، وأن المسلمين لم يلقوا بها بأسا، هي من أخطر الغزوات التي حددت تاريخ الإسلام. ذكر الله تعالى هذا في سورة آل عمران في قوله سبحانه: الذين استجابوا. شوف كده القرآن ده وجابله بقى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. استجابوا، فسمى الله تعالى انقياد الصحابة وطاعة الصحابة وخروج الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه ايه؟ استجابة. كان واحد بيناديك وانت بتقول ايه؟ لبيك ها انا ذا، لبيك ها انا ذا. فتلبيتك لندائه استجابة، كان الطلب وانت بتجيبه، كان هذا طلب وانت تجيبه. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبرم هذا الأمر كأنه، ولكن طلب ذلك من الصحابة فأجابوه إلى طلبه، جزاه الله خيرا ورضي الله تعالى عنه. كانت النبي أن الله سبحانه وتعالى رد عنهم بأس المشركين، وكانت النتيجة أن المسلمين لم يلقوا بعد ذلك بأسا، لم يلقوا بعد ذلك بأسا، وهذا من عاقبة الاستجابة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أهل الاستجابة وألا يجعلنا أهل المصير. نكتفي بهذا المعنى، وأرجو أن يكون المعنى قد وصل إلى حضراتكم كما أردت أن أوصله. رجل مات أبوه وترك له الميراث من مال في بنك ريبوي، هل له أن يستخدم هذا الميراث ويخرجه من البنك أم لا؟ وهل لو حاول هذا الرجل رصد الجزء الربوي من مال أبيه ويخرجه من المال الخاص مقابل أن يعفو الله تعالى عنه، هل هذا يصح؟ ربما أبوه لا يعرف الحكم الشرعي في إيداع المال في البنوك، ربما لا يعرف هذا الأمر. فالناس عندما يودعون أموالهم في البنوك لا يقصدون المحافظة على المال، وإنما يقصدون التربح من هذا المال. يعني لما يكون واحد يحط فلوس في البنك بيقصد إن الفلوس هي المحافظة عليها كوعاء آمن حاطب، وبيقصد برضه التربح من هذا الايه؟ من هذا المال. فكأنه يقرض البنك هذا المال، والبنك في المقابل يعطيه زيادة أو فائدة أو نحو من ذلك. طبعا هذا لا يجوز. وعندنا قرارات أكثر من 35 مجمع فقهي عالمي في حرمة الفائدة البنكية، وما فيش حد قال بحل هذه الفوائد البنكية إلا متأخرا بعض الناس من مصرنا سامحهم الله عز وجل. والعجيب أن هؤلاء القوم كانوا من قبل يفتون بالحرمة، ولكن لما اتأذت بهم الكراسي وتطامنت بهم المقامات تقلبت فتاويهم إلى الحرمة بعد أن كانت الفتاوى تميل إلى الحرمة. طيب هذا الرجل ماذا يصنع؟ يظهر أن هذا السائل عنده مال عميق، وهو ليس في حالة إلى هذه الفائدة الربوية، فالأوفق له أن يأخذ هذا المال كله أصله وزائدته. إيه اللي يحصل بعد كده؟ الأصل المال يسدد منه، والزيادة دي أنه كيف يجعلوها في المصالح العامة، في ضروب مية، في تكييف مساجد، في فرش مساجد، مراوح المساجد، إضاءة مساجد، مثل هذا يجوز. ومثل ما مزيد ممكن في ملاجئ، في دور أيتام، في دور مسنين، في مستشفيات، ضروب مية، فرشها، تقليطها، تجهيزها، هذا كله يمكن أن يكون جيدا والله تعالى أعلم. ما حكم نسخ القرآن المرأة الخالطة أو النفساء بمن حائض أو فائض؟ ما حكم كل مرة الخالطة النساء مصلي سيسمع درس العلم؟ هذه المسألة طبعا فيها نزاع كثير بين أهل العلم، ولكن لو مسكته بحائض لا بأس، لو مسكته بحائض لا بأس. ومن الأشياء الطريفة أن بعض الفقهاء، وهذه مسألة تغدر بها ابن حزم كثيرا، اختلفوا في شروط الحائل، يعني الحائل بقى اللي تمسك بيه المصحف سمكه قد ايه. طبعا المسائل دي بقى تنظر بقى ابن حزم بقى وهذا يصول ويجول في هذه المسألة. يبقى لو مسكت المصحف بحائل جاز لها ذلك والله تعالى اعلى واعلم، لان النفاس ليس بيدها، وكذلك الحيض، وكذلك الحيض. اما حضورها مجالس العلم، لو حضرت مجالس العلم لا ينكر عليها ذلك عند بعض أهل العلم والله تعالى أعلم وأعلم. شهادة زوجاتي أثناء نومها رجل ضخم الجسم. هذا الذي رأيته في المنام ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لعله هاتف من الهواتف الذي يتشبه بالخلق، لعل هناك تقصير في سنة أو نحو من ذلك، فأراد هذا الهاتف أن يعني ينبه الناس إلى هذا الأمر. وقت أكبر الصباح والمساء، وقت الصباح وقت المساء، دون أكبر الصباح وقت المساء. الصباح يبدأ من بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس، لأن شروق الشمس وطلعها بمقدار رمح أو رمحين تدخل من وقت وقت الضحى، وقت الضحى. وهذا الوقت كان معلوما من القدم من زمان، وفي قول الله عز وجل وأن يحشر الناس ضحى، فالضحى اللي هو بعد الصباح، يبقى في عندنا الليل، في عندنا السحر، في عندنا الفجر، في عندنا الصبح، وفي عندنا الضحى، وفي عندنا بعد ذلك انتصاف الشمس من السماء وقت الظهيرة. طيب، أما المساء هي بداية ميل الشمس، يمكن أن يبدأ هذا الوقت من قبيل الغروب إلى ما شاء الله. التكبير بسبب منتشرة بين الناس بزيادة، هذه الزيادة لا مطالعها إلا عند الإمام الشافعي في كتاب الأم، الله هو كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله جلاله وأصيلا، لا يعني إلا موجود عند الإمام الشافعي في كتاب الأم، ولا أعلم أحد من المتقدمين ذكره. إذا أرض رجل الصلاة هل يقول الحمد لله؟ نعم يقول الحمد لله، بس اللي يقول له شرحه الله وبعدها يرضى له يهديه وصف له، لا هو يقول الحمد لله، لأن الحمد لله من جملة الذكر. لماذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه من المدينة إلى الحج معه في الحج، ولماذا ولماذا أمر بأن لم يسكن هذه التحلل وجعلها عمرة، ولم يفعل ذلك من ساق الهدي أيضا، مع أن كل من القران وتمتع عليه الهدي. طيب القران ليس عليه هدي، الهدي إنما يكون على المتمتع، إنما الهدي على المتمتع لا على المقرن. واختلف الناس في حج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مقرنا أم كان متمتعا، الخلاف المشهور. والرأي الذي قاله بعض المحققين أنه حج قارنا، ولو وهذا نص الحديث، ولو استقبل بأمره ما استدبر منه لساق الهدي ولا دعا لها عمرة ثم تخلل ثم بعد ذلك نوى الحج. وعليه أفضل أنواع الحج اللي هو التمتع ثم بعد ذلك أن يكون مقرنا. وحج الإفراد ليس مأمورا به، ولكن إذا ضاق الوقت جاز الإفراد، إذا ضاق الوقت جاز الإفراد. وبعض أهل العلم قالوا ليس هناك حج مفرد على وجه الإطلاق، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج هكذا ثم شبك بين أصابعه. أما لماذا لم يفعل الله تعالى أعلم عنه. هل يجوز الجلوس جلسة بيت وصول أجل الحج والعمرة إلى المتوفى ومحق وضع البلد في الموقع الإسلامي؟ بالنسبة للسؤال الأول أرجو السؤال الثاني، ما فيش هناك بنوك إسلامية خالصة، ليس هناك بنوك إسلامية خالصة 100%، هو المسألة إن ده بنك شر وإن بنك أقل من شر، وإنت لابد تحفظ مالك، إنت تحط فلوسك في البيت والناس عرفت على أحد وعرف إن ده راجل عنده شركات ومصانع وما إلى ذلك، أكيد عنده فلوس، وراجل سني بيحرم البنوك مثلا يبقى يحطها فين؟ يبقى إذا هذا البدء يكون محل للسياقات المتكررة، وربما محل للصوت الدموي يبتلوا كل هناك. ولذلك في هناك طبقات في الحرارية، في هناك النشال، وفي هناك المس، وفي هناك الهجان. الهجان ده يعني ايه؟ بيخش عشان يسرى، واللي يقابله بيقتله، ويسموه الهجان. الهجان اللي هو بيهاجم الناس، دول اكثر انواع خصوصيه مش محتاجين ان هم يعملوا حيل. حيل ليه؟ يقابل في الشارع حاطط المطوه في رقبته، طلع ليه معاك؟ خد بالك، ما خلاص عندي يضربك وياخد اللي معاك بره، دي اسمه هجان. يكسر الباب بتاع البيت ويخش، الناس نايمين مش حد يتحرك، حد يقتله ويقتل كل حد، والناس واقفه كده ما تقدرش تتكلم، واللي كده يقتله بره، دي اسمهم هجان. طب الناس اللي معاها فلوس يحطها في البيت، ما ينفعش. البيت ليس محلا امنا. ممكن بعض الناس يخبطوا عليك من انت احنا امن وعندنا اذن لتفتيش البيت. الناس مش عارفه حاجه، طلع الورقه يصرح لضابط مذكور محمد محمود بتفتيش منزل المذكور وضبط وتحريز مش عارف ايه، وتحت كده مدى الرئيس النيابي وشويه تعبان كده، وممكن كده 10 سنة عاملينها بلزق يقع منه. من انت احنا الان ما تصحيح لهم التفتيش وليس عارف حاجه. عمره في حياته ما شاف تصريح نيابي ولا راح نيابي ولا اي حاجه، ويوم داخل ويفتش ويحولوا الحاجات اللي هناك. البتاع دي انا ماشي فيها على مكان خطير جدا، طب اخرج بره اسمعها عشان ممنوع تفتيش وحد موجود. واخد بالك ازاي؟ ويحولوا ولا يحولوا لكم ماشيين. وبعد كده يتفاجئوا ان الحاجات اتسرقت. فيروحوا فرع من الدوله، انتوا مذكور تيجي فتش عندنا وبعد ما خرج بالسلامه جات لنا حاجات مش موجوده. مذكور من جاش عندنا مذكور ولا مندوب. خلاص. فدول اللصوص بس ايه؟ بيستعملوا الحيل. لكن راجل هنجيبه بقى بيجيبه، لا يحتاجون الحيل. فصار مساله المحافظه على ممتلكاتك دي مطلوب. لان من الضروريات اللي يقوم عليها الشرع الحفاظ على المال. طب حافظ على فلوسك فين؟ في البيت ما ينفعش. اذا لابد ان يوضع فيه مكان امن. والمكان الامن ده غالبا هو البنك. طيب يا ترى نحطه في بنك كل شهر ولا نحطه في بنك اقل شهرا؟ يبقى اقل شهرا ان شاء الله. في بنوك، يعني مثلا البنك الاسلامي في دبي، هذا البنك انا نتابع شغله من خلال مجله الاقتصاد الاسلامي، بنك ما شاء الله لا قوه الا بالله. بل ان هذا البنك بعض البنوك الربويه في اوروبا وامريكا، لا اقول تعالى العرب، في اوروبا وامريكا ابتدت ان تاخذ خبراء من بنك دبي الاسلامي، بحيث هؤلاء الخبراء الاسلاميين يملهم اسلمه للبنوك الربويه في امريكا واوروبا. وهناك بعض المصارف الكبيره في امريكا واوروبا تم تغيير نظامها من النظام الربوي الى النظام الاسلامي. ده في امريكا واوروبا، لا اقول في مصر ولا تونس ولا الجزائر ولا البلد دي. انت لو حطيتها استثمار. لان يعني لو حطيتها حساب جاري ولا مش جاري، المبلغ بيستثمر. فخليه استثمار عشان تستفيد منه. وبعدين الجزء اللي يخرج ده، انظر ان كنت محتاج اليه كله، اذا كنت محتاج اليه اجعله في مصالح المسلمين. اقرأت صديقا لي ثمن كمبيوتر لا يجوز لي ان انتفع به، او هي تحقق على دخول كل قرض تجار نفع فريضا، علما بانه سيؤدي الثمن كاملا. اذا لم تشترط عليه جاز لك ذلك. يعني انت بتقول انا هحفظك وتشتري كمبيوتر في مقابل ان كل اسبوع تجيب الكمبيوتر ده يوم استفيد منه، لو قلت له هذا الشرط اذا هذا لا يجوز. لكن إذا كانت المسألة محبة ومودة لا بأس في ذلك الأمر. أخوه في الله عنده كمبيوتر كل شوية يجيب لك يوريك الحاجات الجديدة اللي فيه وبتاعه، لا بأس في ذلك الأمر. لكن لو شرط ده لا يجوز. ما شاء الله. لمسألة ختان الكتاب وما يقال أنه لا يوجد أثر صحيح في السنة، وأن عند الدول هذه ضعيفة، ودعوة الآن إلى رفع كتاب الإله وزاد قانون وإشارة يجرم هذا العمل، فما صح بذلك؟ طبعا دول ناس مجرمين أصلا. في هناك مؤتمر بكين كان سنة 95، هذا مؤتمر لمدة 11 سنة في بكين، وهذا المؤتمر تبنى قرارات عالمية منها تجريم ختان الإله، تجريم ختان الإله. ومصر إحدى الدول التي صدقت على هذا القانون، فأصبحت مصر بتصديقها على هذا القانون ملزمة بتطبيقه، وبالفعل صدر قرار من وزير الصحة آنذاك بتجريم ختان الإله، وأي طبيب يثبت ذلك يشطب من نقابة الأطباء ويحول إلى التحقيق، وبالفعل صدر قرار هذا الأمر. ولكن بعض الأطباء الغيورين جزاهم الله خيرا رفعوا دعوة ضد الوزير وكسبوا الدعوة واتلغى قرار الوزير. إذا رسميا مصر مطالبة بتنفيذ هذا الإيه؟ هذا القانون. ولكن محليا لا يمكن تنفيذ هذا القانون لوجود حكم محكمة، فإما أن يصدر قانون من مجلس الشعب، لأن القانون صدر مجلس الشعب يبدأ قانون رسمي لا يمكن للمحكمة هي إيه؟ أن تنقضه، ويكون هذا القانون مخالف لشرع الله عز وجل، لأن هناك أدلة وإجماع، يعني إجماع المذاهب على مشروعية ختان البعض، والمشروعية ما بين الوجوب والاستحباب، إجماع المذاهب بلا استثناء، إجماع يقولوا ما فيش هناك إجماع على مشروعية ختان البعض، ولكن المسألة في درجة المشروعية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيح، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وده نص صحيح، إذا التقى الختانان المرأة إذا قتلت والرجل إذا قتل، فعضوه قد قتل وعضوها قد قتل، فإذا التقى العضوان فقد وجب الغسل، وهذا من أصح ما يمكن، ولا يمكن لهذا الحديث أن يدفع، لا يدفعه إلا من تشرب هواه أو جرى في هواه والعياذ بالله. إذا دي دعوة آثمة، أن نحارب شرع الله عز وجل كي يرضى عنا الكفار، يعني هؤلاء الكفار الصليبيين واليهود نزلوا ناس كفار. وأعجب ما يمكن أن في الوقت الذي يحاول الأزهر ودار الإفتاء أن يقلل لتمرير هذا القرار في مجلس الشعب، لأن اسمها لجنة التشريع، اللجنة دي أي حال متعلقة بالتشريع بتحولها إلى اللجان الدينية المختصة في الأزهر ودار الإفتاء، فاللجان الدينية المختصة لأنها لجنة رسمية ولها تعليمات عليا، إذا لابد الموضوع ده يمر، لأن احنا متعرضين لضغوط عالمية، إن مصر ما فيش فيها حقوق إنسان، وإن مصر بتعامل الناس بطريقة غير آدمية، يعني طريقة مرسالة الختان بطريقة غير آدمية، وبالتالي مصر إذا استمرت الختان فإنها تكون معرضة للعقوبات الدولية التي قد تصل إلى فرض الحصار الاقتصادي. ما هو كده؟ يعني مصر ذات كل حالة بتحارب، لو ما عملتش كده حصار اقتصادي وانت الدولة بعيد الارهاب وهنسقط اسمك من باب الاقتصادي وهنبدا مش عارف ايه وهنسوي ايه وما الى ذلك، يعني مثلا اي ملوف واخد 5 سنين هو خلال سنه هيفرض، لو واحد فينا واخد 5 سنين هياخدهم وزياده، لان السنه بالعاده بتبقى سنه فيها بركه بيضرب في الدنيا وكده. لا، لكن هم السنه الجنائيه بتاعت بتوع المخدرات 9 شهور، يعني السنه بتاعت المخدرات 9 شهور، والسنه بتاعت الناس الامريكان بتبقى سنه مثلا باسبوع او بشهر. يبقى ال5 سنين دي قادمة 5 شهور مثلا او 10 شهور، حاجه زي كده يعني، حاجه زي كده. طيب لو مصر كانت تخرج، يبقى مصر هنا يعني ليس فيها حريه، ليس فيها ديمقراطيه، بينها وبين الديمقراطيه اشواط، زي بعض المتحدثين في الخارجيه اللي بيقول ان بين مصر وبين الديمقراطيه اشواط، يعني مصر بتحقق الايه؟ الديمقراطيه بتاعها. الشاهد يعني ان هذا الكلام لا يجوز، ان احنا نجرب ختام الاناث، والدعوه الى وقف ختام الاناث هي دعوه آثمه مشبوهه. الله إني أسألك بكل اسم من هو نفس الميت به نفسك الحديث. فمعنى علمت أحدا من خلقك، هل معناه أن ممكن لأي إنسان يقول هذا اسم الله عز وجل؟ لا، لو عاوز يقول ممكن واحد يقول إن دي اسم ربنا وربنا علم الاسم ده؟ ما هو علمت أحدا من خلقك، واحد دي ذاكرة، يبقى يمكن أي واحد ربنا علمه اسمه من غير ما، لا هذا طبعا لا يجوز. المقصود احدا هنا من الانبياء، احدا من الانبياء، وحذف المتعلق لتهميه، لتهميه. يعني احيانا هناك اشياء بتحذف لانها مفهومه، ولو ان القران سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا. ضمن الجواب فين يا اخواننا؟ ولو ان القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، في هنا كلام محذوف. لكان القرآن، لكان القرآن، فحذف هذا المحذوف لماذا؟ لكون السامع أو القارئ عالما به. وكذلك فالغيب لا أحد يطلع عليه إلا بإذن الله، ولا يعلم الله تعالى لأحد أن يطلع على الغيب إلا أن يكون رسولا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، من رسول، من رسول. يبقى أحدا هنا تحمل على أنه إيه يا أخوانا؟ أحد الرسل. يبقى ما ينفعش واحد كده يقول إيه؟ من أسماء الله عز وجل كذا. الله، الاسم ده جبته منين؟ لو لا في القرآن ولا في السنة ولا أي حاجة يقول لا، أنا كنت قاعد كده على الكرسي وبعدين غمضت عليا فربنا ألهمني هذا الاسم وعلمني هذا الاسم. يقول الكلام ده يغرد نفسي. يبقى نفسيته مش طبيعية يعني. بالنسبة لتأمين المصانع والمنازل والحاجات كما بقول، التأمين إذا كان جبريا لا طير فيه، إذا كان اختياريا فلا. هل يجوز التحالف مع الشيعة في إيران أو أي طائفة أخرى بمحاربة عدوك مثل إسرائيل؟ لا، فهم الشيعة ذات نفسهم بيتحالفوا مع إسرائيل. الشيعة ذات نفسهم بيتحالفوا مع إسرائيل. وهذا أمر معلوم لمن له بصيرة في السياسة العالمية، يعني بيقرأ في السياسة العالمية وله علم بمواطن الأمور، يعلم أنه تحالف وثيق بين الشيعة وبين اليهود. ودي مسألة اتكلمت فيها من قبل. من سنة المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا كان في بداية الأمر الذي حدث أن الله جل نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك في قول الله عز وجل في سورة التوبة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا، في قول الله عز وجل نعم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعالى الكاذبين. وقول الله عز وجل فسابلوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة. فقالوا هذا عام في من عرف فيه أو عنه النفاق. ماشي حال أخي الحبيب. فبدأت الأمر كانت هناك المعاملة بالذي أحسن، ثم بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشدد على المنافقين وأن يغضب عليهم في قوله تعالى يا أيها النبي جانب الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فاقتلعوا وكفروا. رجل ليس له عمل وهو عمل في البنك وجد ماذا أفعل وكيف أعيش وليس لي دخل، كلمت معه كثيرا في هذه المسألة وقل ماذا أعمل؟ نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه يا رب العالمين. فهو لو جاء قفص الطماطم وشوية برنجان وفلفل وجاب شلتة وميزان وقعد جنب البيت عندهم، إن شاء الله ربنا يرزقه كل يوم 10-15 جنيه، ربنا يرزقه إن شاء الله. الناس بتتعود متعودة على إيه؟ على الكسل. لكن لو الناس ابتهلت وهزت نفسها كده ربنا يرزقها إن شاء الله. يعني من الأشياء العديدة في مصر إخواننا أكثر من 600,000 عامل أجنبي في شارع مصر. أكثر من 600,000 عامل أجنبي. في الصين في مصر أكثر من 150,000 عامل صيني لنشرة العمل، بتقول الكلام ده يعني أكثر من 600,000 عامل أجنبي في شارع مصر. منهم 150,000 صيني ودول مش كلهم كبار، تبشروا في الفول والطعمية وجمع القمام وكل حاجة. تجد محل مثلا الفول الصيني في القاهرة، بدأوا بيخشوا حتى المجالات الحيوية بتاعتنا، بلد هم يقتحموها، سبنا لهم الصناعة وسبنا لهم التجارة، قلنا خلاص احنا مفلسين في هذا الباب، لشطر احنا بقى في الفول الطعمية. حتى هذا المجال الحيوي بتاعنا بدأوا هم يقتحموا عليه. 150,000 عام صيني موجودة في مصر، وعمالة أجنبية موجودة 600,000 بيشتغلوا في كل مجالات العمل من أول خبراء لغاية بيان فول وطعمية بيسوقوا بعربية كهرباء كله. وإحنا عندنا هنا موجودين بلدنا نقول لك مش لاقيين شغل، مش لاقيين عمل، مش عمل، سبحان الله. إذا أراد أن يتوب ليأخذ أصل المال مثلا 50,000 أم يأخذ أصل القيم في قيمته من الذهب، لأن وضع هذا بلد منذ أكثر من 25 سنة. لا أجل طبعا، ده سؤال دقيق حقيقة يعني يسأل في هذا الأمر. لو أن أصل المال ودي ما أميل أنا إليه، لو أن أصل المال هو حاططها منذ 25 سنة، كان أصل المال إعلانات أنا 5,000 جنيه منذ 25 سنة، 5,000 جنيه يشيلوا شركة الجلاب كله، يعني شركة الجلاب كله ممكن يشيل منه 5,000 جنيه. فموضوع أحمد ماهر منذ 25 سنة كان هناك الأرض الناس بياخدوها يعني وعليها بوس، مين اللي يروح يقعد هناك؟ وكان يوم الجمعة يبيعوها مثلا ب 20-30 جنيه، يبقى 50 أو 5,000 جنيه كان يجيبوا لك أرض ما شاء الله. دلوقتي ال 5,000 جنيه يقول لك إيه؟ مير ومير بشارع جليل كمان، فسبحان الله. لكن ده شغل المعصية، ده شغل المعصية. صيام يوم السبت مع رجل حديث ليس سمعته مش عارفين. طيب هو في هناك نهي عن إفراد يوم السبت للصيام إلا أن يكون يوما تعتاد، يعني ما تصوم يوم وتفطر يوم، أو يوم له أجر مفرد زي يوم عرفة مثلا، فهذا يجوز صيامه عند الجمهور والله تعالى أعلم. بجملة أيام لا بأس، في ستة أيام في البيض مثلا أو ثلاثة أيام من سوء الشهر لا بأس في ذلك الأمر. النوم في إحدى أسباب المواصلات في وضع الجلوس يبطل الوضوء. أرجو لأن طبعا هو مش هيبقى قاعد القفصاء مش عايز زيكم مثلا كده، فبالتالي قاعد غير متمكن فبالتالي يبطل الوضوء. وده أكبر هذا العلم ذهب لأن النوم أصلا يبطل الوضوء. يعني ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل وبعض آخر ذهب إلى أن النوم يبطل الوضوء. الاستحمام على غير جلالة الوضوء بيساوي الوضوء أي يصلي على الوضوء شرطة على حسب النية. يعني لو في هناك واحد استحمى بنية الطهارة يبقى ده حمى فلان نفسه برضه يتطهر ليصلي، جاز له ذلك أما إذا لم ينوي هذه النية يجزئه لابد أن يتوضأ مرة ثانية فالمقصود من الوضوء أن يصل الماء إلى أعضاء الوضوء، والماء قد وصل والنية موجودة إذا جاز الصلاة آنذاك. زي إخواننا لو واحد الدنيا حر وعاوز يصلي، فبدل ما يتوضأ أنزل أخذ غطسة في البحر، واخد بالك إزاي؟ راح خد الهدوم ومفيش حد حواليه راح نازل واخد غطس، وبنية إن هو بعد غطس هيصلي. إذا هو ينوي هذا الغطس للطهارة، من الصلاة، واخد بالك إزاي؟ فوصل الماء إلى أعضاء الوضوء وزيادة. يعني مش غسل اليدين والكلام ده كله، حصل وزياده، بطنه وظهره ورجليه وزياده، اذا هذا يجوز. والله تعالى اعلم. نعم. اي طبعا يعني صلاتنا اراد جنبا واراد رفع الجناب ونزل البحر وراح عنده غوص مثلا، هل يجزئ ذلك؟ يجزئ ذلك. انصحنا بكتاب أحكم من خلال منهج منهجية التغيير. كلمة ايه دي فاكرها؟ كما كده ايضا هل يجوز الجمع في النية في صيام التطوع ومد الاثنين يجمع في نية يوم الاثنين ولا يوم كفارة يمين ويوم العاشر الحجة؟ الجمع في النوايا يمكن أن يجوز في النفل، سواء كان نفلا مطلقا او نفلا مقيدا. يعني يمكن يكون نفل مطلق زي النفل مقيد، لكن النفل اذا قيد لا يجوز الجمع فيه، كما لا يجوز الجمع في النفل مطلقا وبين الواجب او ما كان في معنى الواجب. افصلكم كم دقوني؟ النفل المطلق اللي هو غير المحدد، زي صلاة الضحى ده نفل مطلق، قيام الليل ده نفل مطلق، نفل مطلق. لو انا صلت ركعتين اربع ركعات ست ركعات ثمان ركعات لا يجوز مطلقاً، فالشرع لم يحدد لك اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ما إلى ذلك. من صلى ركعتين أجزاء ذلك، ومن صلى أكثر أجزاءه ذلك. أما النفل المقيد وكذلك بالنسبة للصيام، هناك الصوم مطلق، أنت تفطر يوم وتصوم يوم، ده صوم مطلق ماشي الحال. صيام مثلا العاشر للحجة اللي هو العاشر للحجة، التقدير صيامه في العاشر للحجة مش العشر للحجة كلهم يتصاموا، لأنه لا يمكن صيام العشرة كلهم. ليه؟ لأن اليوم العاشر ده هو العيد، اليوم العاشر ده هو ليه؟ هو العيد، ويحرم صيام العيد. إذا هما تسعة أيام، طب لماذا سموه بالعشر؟ وذلك باعتبار إما الليالي وإما باعتبار إطلاق الجزء أو إطلاق الكل على الجزء. تقول مثلا قمت الليلة وأنت لم تقم إلا إيه؟ إلا ساعة من الليل. فأنت صمت يوم في العشرة فسمي هذا الصوم باسم الليل باسم الكل. تقول قبلت رأسه وأنت لم تقبل إلا إيه؟ إلا جزءا منه، جزءا من جبينه. أنت قبلت جزء منه فأطلق الكل على الجزء، أطلق الكل على الجزء. إما يعني تنويها بشأن الكل، تنويها بشأن الكل، وإما تشريفا لهذا الكل، وإما تشريفا لهذا الكل. في هناك الأشياء المقيدة أو المحددة، الظهر له سنة محددة قبلية وسنة محددة بعدية، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، هذه كلها تعتبر ايه؟ سنن مقيدة معينة. الصوم في عندنا نفل مقيد، نفل مقيد، والنفل المقيد ده هو زي اخوانا زي الصوم الاثنين والخميس. عندنا في واجبات، وهناك اشياء في معنى الواجبات، واجبات زي الفروض، الصلاة والصيام. أشياء في معنى الواجبات زي الكفارات والقضاءات والنذور، هذه كلها في معنى الوجوب. فالكفارة واجبة، والنذر واجب، والقضاء واجب، والقضاء واجب، إذا دي كلها في معنى الواجب. هل يجوز أن يجمع الإنسان بين نفل مقيد ونفل مقيد؟ يعني صلى ركعتين يقول لك فالفدوة بقى سنة الصبح هذا النهارده وسنة الصبح هذا البارح، لكن سنة الصبح البارح ودول ركعتين سنة العشاء، يبقى دول سنة الصبح النهارده وسنة الصبح البارح وسنة العشاء، واليوم ايه؟ ركعتين. ينفع؟ لا يصح. ليه؟ لدلالة المقيد، فيجوز الجمع في النوايا عند نفل المقيد. طيب بس ينفع نفل مطلق ونفل مقيد، زي مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يصنع شيئا فليصلي ركعتين دون الطريق وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستطيع قدرك الحميد. إذا صلاة الاستخارة ده نفل مطلق، فيجوز أن تجعلها في صورة النفل المقيد. يعني يمكن مثلا تصلي سورة الظهر وبرضه كل ما حسن ايه؟ ان هذا السفر، هذا يجوز لك، هذا يجوز لك. طيب هل يجوز الجمع بين النفل، بين النفل وبين القضاء؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز. ما ينفعش ان نسيت اصلي الصبح، انا من عادتي مثلا اصلي اول ما اصحى من النوم اتوضا وصلي الزمان كده، وصلي في يوم من الايام بقى انا صحيت الساعه 11 وانت بعد ما بتصحى الساعه 11 فضمنت ان انت صليت الصبح، فلبست هدومك ونزلت رحت شغلك ومشيت حياتك عاديه، وبعدين بتقعد كده الله تعالى انا وصلت النهارده ليه؟ الصبح. هل ينفع ان انت تصلي ركعتين سنه المغرب وهما برضك ركعتين الصبح؟ لا يصح. وليس من هذه الجمع في النوايا الا عند الضروره، والله تعالى اعلى واعلم. نعم. لو في مطلق ما مطلق لا بأس، لو في مطلق ما مقيد لا بأس، لكن مقيد ما مقيد لا، ممكن ده في النار. أما إذا كان المقيد الواجبات لا يجوز، لا يجوز أبدا الجمع بين الواجبات أو كان في معنى الواجبات وبين غيرها مطلقا. يعني ما ينفعش مثلا واحد يصلي ركعتين يقول إن الركعتين دول هم سنة الصبح وهم الصبح بقى. يبقى جمع هذا بين الإيه؟ بين الواجب وبين الإيه؟ السنة. ما ينفعش. يعني إذا واجب زائد واجب لا يجوز، واجب زائد سنة لا يجوز، سنة زائد سنة إذا كانت مقيدة لا يجوز، إذا كان مطلقا يجوز. طيب ما كان في معنى الواجب حكمه زي حكم الواجب. ده خلاصة للمسألة.
وهو بيصلي السنة تحت الظهر قال لك أصلي العصر يا جماعة، تغيير النية وهو واقف في الصلاة هل يجوز؟
إذا كان تغيير هذا قبل أن ينتقل من هذا الركن جاز الله تعالى أعلم. يعني اعترض مثلا واحد بيصلي الله أكبر، هو بيصلي السنة فتذكر إن هو امبارح ما كانش صلى الفرض، هل يجوز له أن يغير نيته من السنة الفرض؟ نعم. ليه؟ لأن هذا التغيير ليس معناه تغيير في شكل الصلاة، وهو في أول الركن زي ما الصحابة في الحج لما خرجوا ناوين الحج يبدأ بإيه يا أخوانا؟ بالطواف وبعدين سعي الصفا والمروة، يعني الحج يبدأ بمضة عمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يساقوا الحج وأن يجعلوا إيه؟ عمرة. يبقى بعد ما دخلوا كانت نيته نية الحج ودخلوا في مناسك الحج فأمرهم أن يمسكوها ويجعلوها إيه؟ عمرة. ماشي الحج؟ لا 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 ما هو الشباب بالمسألة بقى التوسع في الجمع بالنوايا مذموم ومخالف للهدي، يمكن صلاة ركعتين ركعتين دول استخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الصبح، وبرضك دول كان امبارح كان الناس يصلي سنة الظهر البعدية ويجوز قضاء النوافل فصلاهم بسنة الصبح في سنة الظهر امبارح. الله خمس نوايا هم، وممكن بقى ازيد لك نوايا كثيرة بقى، ممكن تذكر كل الحاجات اللي كان نسيها ويحطها معاه. فلا حكم الشطرنج القضاء نقول لحضرتك القضاء والكفارة والنذور دي كلها في حكم دي الوجه. نعم. ما حكم الشطرنج؟ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أفتى بحرمة لعب الشطرنج، والذهبي له كتاب اسمه الكبائر ذكر أن لعب الشطرنج من الكبائر فنتحرز منه. وعلى فكرة اللعبة دي لعبة خطرة جدا، من أخطر اللعب التي تقتل الوقت. لما يكون اثنين لعيبة ممكن الدور بيقعد سنين، ممكن الدور على واحد روسي وكان واحد تاني قعدوا يلعبوا بيقولوا حوالي 12 سنة يلعبوا دور 11 سنة دور معانا بقى يعني كفرة. احنا بقى يا ناس يعني على قد حمد احنا ممكن نلعب دور 5 ساعات، وممكن واحد يفضل بواحد يعمل له خطة معينة كده يكتب بها يوم قلبه يغلبه فالتاني يخضر ولا طب يلعب مع لاعب الدور فيلعب دور يغلب اصبح واحد واحد فيقول له دور تاني عشان ايه؟ يحددوا مين اللي يغلب. الدور التاني دي ممكن يعمل ما شاء الله يضيع له صلوات وافكار وتسابيح وما الى ذلك. الكلام ده طبعا الناس اللي قايل يعرفوا الكلام ده كويس، انا كنت بلعبه كويس يعني فبتكلم لكم عن خبره. اللحسة زي الأكل، ما أقولك اللحسة زي الأكل. يعني مثلا في هناك طبق في نبع خنزير متجمد، لو لحسته زي ما انت أكلته دي زي دي ماشي. يعني إذا كان القول يا أخوان النصيحة انكر عليهم نكرانا يسيرا يرضي الخير إن شاء الله. هذا ما توصل إلى أيوب كان يلعب شطرنج لأعلم هذا الأمر، لأعلم هذا الأمر، يعني من كان عنده نص في هذا الأمر ثابت فليخبرني. ولكن هذا عام لو كان يلعب بالكرة. ولما سئل في ذلك قال: أتقوى وأقوي فرسي على الجهاد في سبيل الله. يعني قالوا زين ده راجل طيب وراجل فاضل وترك الكرة. وطبعا الكرة اللي زي هذا الكرة بتاعتنا دي؟ لا، الكرة دي فن خطير جدا من فنون الفروسية. يعني أنا ما شفتهاش ولكن أنا أتصورها. إن مثلا ممكن كرة تجري والفرس يجري وراها، الكرة تقفز والفرس يقفز. الكرة مثلا تقفز بطريقة معينة وهو يحافظ على الكرة عشان يضربها بطريقة معينة. فدي بيتعلموا الضرب والكر، لأن الناس اللي بيلعبوا بعض الألعاب الرياضية بيبقى عندهم الكرة بتجري كده وتجري كده. فازاي إن هو يضربها كده ونازل من تحتها تقوم طبعا في نازل من تحت ويروح منها. دي حاجات إيه يعني أنا خدت ديت من ديت. فا أيوة كان بيلعب الكرة. فما يجيش مثلا واحد يلعب كرة شرف في الحي يقول لك صاحبي كان بيلعب الكرة أهو. نحن لا نحارب لعب الكرة. ولكن لا ينبغي أن تكون لاعبا من أهلنا عن ذكر الله عز وجل. ولو هناك نية صالحة في أمر حسن. هل ترفع الأيدي في تكبيرات العيد؟ لك هذا ولك هذا. لو رفعت يصح الله أكبر. وبعدين الله أكبر يصح ويجوز أن تضع يدك على صدرك وتقول الله أكبر الله أكبر كلاهما صواب. ولكن تكبيرات العيد كتكبيرات الجنازة. لا يرفع هنا يرفع هنا، والذي لا يرفع هنا لا يرفع هنا. والله احنا لو مجموعة حلوة كده لو هم يقول معهم ازاي؟ الله نؤكد معاهم في الجزء اللي هو الموجود الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذا لا يخرب تقول أنت إيه؟ تقول شد أنت بقى. ودائما الناس بيكبروا مع أعلى صوتا. خد بالك إزاي؟ فلو ضربت الميكروفون أو أنتم مجموعة مثلا صوتكم هو الأعلى أهي الناس كلها إيه؟ ورا صوت الأعلى. ماشي. لا 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 ترفع الصوت، لا ترفع الصوت ان شاء الله. طيب يا اخواننا جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير، ونسال الله تعالى ان يتقبل منا ويكون صالح الاعمال، واسال الله تعالى يعني ان لا ياتي هذا العيد الا بخزي تام على امريكا وعودة الصليب والروس واليهود والغلاوه وقرارا لعيون المؤمنين وثبات لقلوب الموحدين لنصرة هذا الدين. نسأل الله تعالى أن يشفى المرضى وأن يرحم الموتى وأن يقيل العثرات وأن يرفع الدرجات وأن يتقبل الدعوات. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل